أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل. تقدم استثناء المسافر والمريض من وجوب الصوم بنص الكتاب العزيز: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحينئذ فإن كان مسافرا في تمام الوقت فيتعين عليه الإفطار، كما أنه إذا كان حاضرا في تمام الوقت يتعين عليه الصوم. وأما لو تبعض بأن كان في بعض الوقت مسافرا وفي بعضه الآخر حاضرا، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون حاضرا في أول الوقت ثم يعرضه السفر، يسافر بعد ذلك. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، أن يكون مسافرا في أول الوقت ثم يصير حاضرا إما بدخول بلده والوصول إليه، أو بدخوله ووصوله إلى محل إقامته. فأول الوقت مسافر ثم يصل إلى بلده أو محل إقامته. إذن يوجد عندنا صورتان: الصورة الأولى ما إذا كان حاضرا في أول الوقت، يعني عندما طلع عليه الفجر هو كان حاضر، ثم بعد ذلك سافر. فهنا ما هو حكمه؟ وهل هناك فرق بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال؟ وهل تبييت النية له دخل في الموضوع أو لا دخل له في الحكم؟ الروايات في المقام على طوائف، كما أن الأقوال متعددة أيضا. هذا من المسائل التي حصل اختلاف شديد فيها بين الفقهاء، فذهب جماعة كثيرة من الفقهاء إلى التفصيل بينما إذا سافر قبل الزوال فيجب عليه الإفطار، وبين ما إذا سافر بعد الزوال فيجب عليه إتمام الصوم، ففصل بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال. وهذا الرأي لعله ذهب له أكثر الفقهاء، أو ما نقول أكثر، لأقل يعني كثير من الفقهاء ذهبوا إلى ذلك. وذهب آخرون إلى أن العبرة بتبييت النية ليلا، فمن بيت النية نية السفر أفطر. ومعنى تبييت النية يعني بالليل، من الليل هو قاصد أن يسافر بكرة نهارا يسافر. فإذا بيت النية قصد السفر من الليل فيجب عليه الإفطار، سواء سافر قبل الزوال أو سافر بعد الزوال. وبين ما إذا لم يبيت النية، بالليل ما عد نية السفر، بالنهار بدا له أن يسافر، فيجب عليه الصوم سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. فجعل المدار على تبييت النية بغض النظر عن وقت السفر، فالذي يبيت النية يجب عليه أن يفطر، والذي لم يبيت النية يجب عليه الصوم. See ya. وهذا الرأي. طبعا هذا الاختلاف منشأ كما قلت هو اختلاف الروايات، وفي الحقيقة عبارة السيد يشير إلى طائفتين من الروايات، وهنا أهم طائفتين. الطائفة الأولى أنا دعني أقراهن حتى تتضح العبارة جيدا. الطائفة الأولى من نرجع للروايات نلقى أهم طائفتين هن ذني اللي راح أذكرهن. الأولى ما دل على أن الاعتبار هو بالزوال، فإن سافر قبل الزوال أفطر، وإن سافر بعد الزوال أتم صومه، يبقى على صوم، اللي هو الرأي الأول الذي ذهب له كثير من الفقهاء. سماحة السيد أيضا يذهب إلى هذا الرأي. من روايات هذه الطائفة ما جاء في صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. فصلت بين السفر قبل الزوال وبين السفر بعد الزوال. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي دلت على أن الاعتبار بتبييت النية، فالذي يبيت النية يجب عليه الإفطار سواء سافر، مقتضى إطلاقها أنه سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، والذي لم يبيت النية يجب عليه الصوم سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. من تلك الروايات ما جاء في موثقة علي بن يقطين في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. إذا من الليل عدنية يسافر، الإمام يقول يفطر. مقتضى إطلاقها أنه ماكو فرق سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، مطلقة من هذه الناحية. وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له السفر من يومه أتم صومه، إذا ما ناوي السفر بالليل فيتم صومه، بلا فرق بين أن يكون سفر قبل الزوال أو بعد الزوال، فجعلت المدار على تبييت النية. الفقهاء اختلفوا في طريقة الجمع بين هاتين الطائفتين على أقوال متعددة، وعلى ضوها تخرج النتائج الفقهية. سماحة السيد يجعل المدار على السفر قبل الزوال وبعد الزوال، فإذا سافر قبل الزوال أفطر، وإذا سافر بعد الزوال أتم صومه. هذا كله في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان حاضرا في أول الوقت ثم سافر. وأما الصورة الثانية اللي هي عكس الأولى، ما إذا كان مسافر ثم حضر، نطبق هذا ونجي الصورة هذه. قال: إذا سافر، مسألة 1038، إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل. ليش قال خصوصا إذا ناوي للسفر من الليل؟ لأنه إذا ناوي للسفر من الليل وسافر قبل الزوال، كلا الطائفتين متفقتان على أن حكمه هو الإفطار. طائفة اللي تجعل المدار على الزوال هو هذا سافر قبل الزوال، تقول يجب أن يفطر، والطائفة اللي تجعل المدار على تبييت النية هذا بيت النية من الليل هو ناوي للسفر، فتقول حكم الإفطار. فلهذا يقول خصوصا، يعني المدار الحمد لله أثابكم، المدار عند سماحة السيد ليس على تبييت النية، مدار على الزوال، السفر قبل الزوال أو بعد الزوال، لكنه يتأكد هذا الحكم وهو الإفطار فيما إذا كان مبيتا للنية من الليل وناويا للسفر من الليل، فإنه حينئذ لا يوجد اختلاف. الاختلاف بين الطائفتين ليس في هذا المورد، فلذا يقول خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده بعد الزوال وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما. من قلنا جعل المدار عليهم على الزوال حينئذ، لا سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل. ليش قال لا سيما خصوصا؟ يعني لأنه إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل وسافر بعد الزوال حسب الفرض، فكلا الطائفتين تقول حكمه هو الإتمام. واضح؟ كلا الطائفتين متفقتان على أن حكمه هو إتمام الصيام. ما وين يختلفون؟ يختلفون إذا بيت النية وسافر، بيت النية وسافر قبل الزوال. إذا لم يبيت النية، إذا لم يبيت النية وسافر قبل الزوال، فالطائفة اللي تجعل المدار على الزوال شو تقول؟ تقول يفطر. طائفة اللي تجعل المدار على تبيت النية تقول يتم صيامه، لأن هذا ما ناوي السفر من الليل. هذا مورد الاختلاف. المورد الثاني إذا سافر بعد الزوال وبيت النية، هم يختلفن هنا. طائفة اللي تجعل المدار على الزوال تقول يتم، طائفة اللي تجعل المدار على تبيت النية تقول يفطر لأنه لم يبيت النية. فهنا يصير شنو؟ تنافي. فالذن الموردين يصير تنافي. أما إذا هو بيت النية وسافر بعد الزوال، إذا لم يبيت إذا بيت النية وسافر بعد الزوال، فاثنينهم متفقات على أنه يتم. وإذا بيت النية وسافر قبل الزوال، اثنينهم متفقات على أنه يفطر. يفطر اثنين متفقة، فأنا ماكو اختلاف. واضح؟ فلهذا يقول لا سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل، فأن هذا المورد وفرض المسألة سافر بعد الزوال، كلا الطائفتين يتفقان على أن حكم الإتمام. زين، نأتي إلى الصورة الثانية، وهو ما إذا كان مسافرا أول الوقت ثم حضره. هذا شنو حكمه؟ المشهور، بل لعله لا يوجد خلاف في المسألة، فصلوا بين القدوم بعد الزوال فلا صوم له. إذا دخل أهله بعد الزوال هذا لا صوم له، وبين القدوم قبل الزوال، فإذا قدم قبل الزوال وكان قد تناول المفطر أيضا لا صوم له. وأما إذا قدم قبل الزوال ولم يتناول المفطر، قالوا وجب عليه تجديد النية والصوم. وهذا الرأي هو يذهب له أيضا سماعة السيد، ودلت عليه الأخبار، منها موثقة أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. بالمفهوم دل على أنه إذا قدم بعد الزوال لا يعتد بصوم ذلك اليوم. قال وإذا كان مسافرا ولم يتناول المفطر حتى دخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، أنه محل الإقامة حكم حكم البلد، فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوبا ويجتزئ به، وإن كان بعده لم يجب عليه صيامه، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط لزوما، ما يعتد بصوم ذلك اليوم. زين، نقطة أخرى في هذه المسألة، إذا افترضنا أن هذا الشخص الذي قدم أهله في النهار وكان قد تناول المفطر في سفره، فهو مسافر يحق له يتناول المفطر، فإذا كان قد تناول المفطر وقدم قبل الزوال قبل الزوال قدمه، زين هنا أو بعد الزوال ما يفرق، بس قبل الزوال الصورة أوضح تكون. يعني هذا اللي باعتبار حكمه لو لم يتناول مفطر كان هو وجوب الصيام. طيب هنا هل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أو لا يجب عليه الإمساك؟ الجواب قالوا لا يجب الإمساك ولكنه مستحب، وهذا دلت عليه بعض الروايات، منها موثق السماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل، لا ينبغي. يعني يستفاد منها استحباب ماذا؟ الإمساك في ذلك اليوم. قال وإذا تناول المفطر في سفره ثم دخل بلده مثلا، ليش قال مثلا؟ بلده أو محل الإقامة، قلنا نفس الحكم، استحب له الإمساك إلى الغروب. مسألة 1039، المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص. ذكرنا في المسألة السابقة أن من سافر قبل الزوال يفطر، ومن سافر بعده يكمل صومه، وهكذا من قدم قبل الزوال وجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم، ومن قدم بعده لا يعتد بصوم ذلك اليوم، يفطر ولو صام لا يعتد به. خب هنا يأتي هذا السؤال، من أنتم قلتم من سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، حكم يختلف. طيب هل المدار في الشروع بالسفر هو على البلد أو على حد الترخص؟ وهكذا في الرجوع، هل المدار الوصول إلى البلد أو يكفي الوصول إلى حد الترخص؟ يعني بعبارة ثانية، هذا عندما يسافر، أحد يريد يسافر، قلنا إذا قبل الزوال يفطر، إذا بعد الزوال هذا يتم صومه. زين إذا افترضنا هذا الشرع بالسفر طلع من بيته ووصل إلى آخر البلد قبل الزوال، هو متى يعد مسافر؟ إنما عندما يصل إلى آخر بيوتات البلد، هنا يصدق عليه مسافر. هذا وصل إلى آخر بيوتات البلد قبل الزوال، ولكنه وصل إلى حد الترخص أو تجاوز حد الترخص بعد الزوال، هذا شو عد؟ من سافر قبل الزوال لو من سافر بعد الزوال؟ إذا قلنا المدار على البلد فهذا عندما خرج من البلد خرج قبل الزوال، فهذا يعد مسافر قبل الزوال. أما إذا قلنا أن المدار هو على حد الترخص، فهذا وإن خرج من البلد قبل الزوال ولكنه وصل إلى حد الترخص بعد الزوال، فهذا يعد ماذا؟ ممن سافر بعد الزوال، هذا فيجب عليه الإتمام. بينما إذا كان المدار على البلد يجب عليه الإفطار، حكم الإفطار بعد، لأنه سافر وشرع في السفر قبل الزوال، واضح. وهكذا في الرجوع، هذا لمن يرجع إذا وصل إلى حد الترخص، وصل إلى حد الترخص قبل الزوال، قبل الزوال وصل إلى حد الترخص، طب هنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إذا جعلنا المدار على حد الترخص يجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم. أما إذا وصل إلى حد الترخص قبل الزوال ولكن وصل إلى بلده بعد الزوال، فقلنا إذا المدار على حد الترخص فهذا يجب عليه تجديد النية والإتمام، أما إذا المدار على البلد فهذا أفطر حين، لأنه وصل إلى بلده بعد الزوال. فالمدار على أي شيئين؟ الجواب، سمعت السيد يقول المدار هو على البلد وليس على حد الترخص في الشروع وفي العود. هذا لما يسافر من بلده، إذا خرج من سور البلد قبل الزوال فهذا يعد ممن سافر قبل الزوال، فيجب عليه الإفطار وإن وصل إلى حد الترخص بعد الزوال. وإذا رجع، فإن وصل إلى بلده قبل الزوال وجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم، وإذا وصل بعد الزوال فيجب عليه الإفطار، حكم الإفطار، حتى وإن وصل إلى حد الترخص قبل الزوال. المدار على البلد وليس على حد الترخص. هذا الرأي هو الذي يذهب إليه سماحة السيد، ويذهب إليه أيضا السيد الخوئي، وجملة من الفقهاء أساتذتنا يذهبون إلى ذلك، باعتبار ما ذكرنا من أن حساب المسافة إنما يكون من آخر بيوتات البلد، وأن الشخص إنما يصدق عليه مسافر عندما يصل إلى آخر بيوت البلد أو إلى سور البلد إذا كان له سور، عند ذلك يصدق عليه عنوان المسافر، سواء خرج عن حد الترخص أو لم يخرج عن حد الترخص. والروايات في باب الصوم اللي جعلت المدار على الزوال وعلى السفر قبل الزوال أو بعد الزوال، كان موضوعها هو المسافر، واضح؟ موضوعها هو المسافر، والمسافر متى يصدق؟ عند الخروج من سور البلد ومن آخر بيوتات البلد يصدق على الشخص أنه مسافر. فالذي يخرج من آخر بيوتات البلد قبل الزوال هذا صدق أنه سافر قبل الزوال، أما إذا خرج من آخر بيوتات البلد بعد الزوال فيصدق أنه خرج بعد الزوال، واضح؟ فما دام عنوان المسافر يصدق على المكلف عندما يخرج من آخر البيوتات، فعندئذ يصدق عليه أنه سافر قبل الزوال. نعم، لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، لكن هذا حكم آخر دل عليه النص ودلت عليه الروايات، وهذا مو معنى أنه الشخص ما يكون مسافر إلا أن يصل إلى حد الترخص، لا، هو بمجرد أن يخرج من سور البلد هو يصدق عليه أنه مسافر. وأما أنه لا يجوز، هسه تقول إذا صار مسافر ليش ما يجوز الإفطار؟ يقول لك ما يجوز له باعتبار إذا سافر قبل الزوال مو قلنا حكم الإفطار. طيب إذا صدق عليه مسافر وهو في آخر بيوتات البلد ليش ما يجوز الإفطار إلا أن يصل إلى حد الترخص؟ يقول لك هذا حكم آخر دلت عليه الروايات، كالذي يسافر بالنسبة إلى حكم الصلاة اللي يقصد قطع المسافة، ويصدق عليه مسافر بمجرد الخروج من آخر البيوتات، لكن ما يحق له يقصر صلاته إلا أن يصل إلى حد الترخ، حكم هذا خاص دلت عليه الروايات. هذا مو معنى أنه ما يصير مسافر ولا يصدق عليه عنوان مسافر إلا أن يصل إلى حد الترخص، لا، ماكو رابط بين الأمرين، واضح؟ إذن بمجرد الخروج عن آخر بيوتات البلد يصدق على الشخص أنه مسافر، وهكذا في الرجوع، فإذا عاد ينتفي عنوان السفر عندما يصل إلى البلد ويدخل في حدود البلد، وأما إذا وصل إلى حد الترخص فهو لازال مسافر، وعليه، فحيث أن الروايات التي وردت في المقام عبرت من قدم أهله أو من وصل بيته، فجعلت المدار على اليمن على البلد على الأهل مو على حد الترخص، لم ترد رواية في حد الترخص، فإذا المدار في القدوم راح يكون على اليمن على الدخول في البلد، فإذا دخل البلد قبل الزوال وجب تجديد النية، وإذا دخل بعد الزوال وجب عليه الإفطار، واضح؟ زين. ونلفت النظر هنا إلى أنه حتى مثل السيد الخوي اللي في باب الصلاة جعل المدار في الإياب على حد الترخص، قال الذي يرجع من السفر إذا وصل إلى حد الترخص هذا وجب أن يصلي تمام، خلاف سماحة السيد السيستاني عند المدار في الإياب، هو على البلد أيضا كما هو الحال. نعم، في الذهاب المدار على اليمن على حد الترخص في الصلاة، سيد الخوي في باب الصلاة جعل المدار في الذهاب والإياب على اليمن على حد الترخص، يعني اللي يسافر ما يحق له يصلي قصر إلا أن يوصل إلى حد الترخص، ومن يرجع يتم عندما يصل إلى حد الترخص. هيك ذهب السيد الخوي، بينما سماحة السيد قال في الذهاب نعتبر حد الترخص، ما يجوز ده يصلي قصر إلا أن يصل إلى حد الترخص، لكن في الإياب يبقى على حكم القصر إلى أن يدخل إلى البلد، فإذا وصل إلى حد الترخص في يصلي على رأي السيد الخوي، يصلي تمام، على رأي سماحة السيد في يصلي صلي قصر. فهناك السيد الخوي في الإياب في باب الصلاة جعل المدار على اليمن على حد الترخص، هنا الأمر يختلف، يقول هنا أوافق أن المدار على البلد وليس على حد الترخص في باب الصوم، لأن الروايات كلها اللي وردت في هذا الباب في من قدم أهله عبرت قدم أهله ووصل بيته، فجعلت المدار عليهم على دخول الأهل وصول البيت يعني البلد، ما عندنا رواية وردت في حد الترخص، فالمدار جعل هنا في باب الصوم على من؟ على دخول البلد وليس على الوصول إلى حد الترخص، واضح؟ هاي المسألة تقدمت في باب الصلاة مسألة 920، لا بس أن واحد يستذكر هاي المعلومات 920. لاحظ ايش ذكر هناك سماحة السيد والسيد الخوئي، مسألة 920 قال لا يعتبر حد الترخص في الإياب، في الذهاب كلهم اتفقوا في باب الصلاة، اتفقوا كلهم على أنه ما يجوز التقصير إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، روايات وردت في هذا المجال وتقدم الكلام في ذلك، اختلفوا وين في الإياب، أنا في الإياب أيضا المدار على حد الترخص بالنسبة للصلاة جايت كان. فالسيد سماحة السيد السيستاني الله يحفظه قال لا، المدار على البلد، حد الترخص فقط في الذهاب نعتبره، في الإياب ما نعتبره، فالمسافر يبقى على التقصير إلى أن يدخل إلى بلده. السيد الخوي قال لا، كما في الذهاب نعتبر حد الترخص في الإياب كذلك نعتبر حد الترخص، فالمسافر يبقى على التقصير إلى أن يدخل حد الترخص مو إلى بلده، فمن وصل إلى حد الترخص قل وجب عليه التمام، صلي تمام. شوف ماذا قال، قال لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، في الذهاب يقول نعتبر ذلك لكن في الإياب لا نعتبره، ناقلنا خلافا لمن؟ المشهور وللسيد الخوئي، مشهور الفقهاء والسيد الخوئي وافقهم على اعتبار حد الترخص حتى في الإياب كما هو الحال في الذهاب، واضح؟ لذا يقول فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص، بينما على رأي السيد الخوي يقصر إلى أن يدخل حد الترخص، إذا وصل حد الترخص صلي تمام. زين، هنا في باب الصوم السيد الخوي بعد قال لا، السيد الخوي ومشهور الفقهاء قالوا المدار على البلد بعد مو المدار على حد الترخص، في الإياب، في الإياب المدار على من؟ على البلد كما هو الحال في الذهاب، يعني المسافر لما يسافر يشرع بالسفر، من يشرع ويصل إلى آخر بيوتات البلد فهنا إذا قبل الزوال نقول عليه هذا مسافر قبل الزوال يجب عليه الإفطار، لكن لم يفطر
إذا وصل
لحد الترخص. أما إذا وصل إلى آخر بيوتات بلد بعد الزوال، فهذا شو يصير؟ مسافر بعد الزوال يجب عليه الإتمام، ما لنا علاقة، ما نظر لحد الترخص. في الإياب أيضا كذلك، إذا وصل إلى بلده قبل الزوال فيجب تجديد النية، أما إذا وصل بعد الزوال فهذا يجب عليه الإفطار حتى وإن وصل إلى حد الترخص قبل الزوال، ما يجدد النية، لا عبرة بحد الترخص في الإياب، واضح؟ كما هو الحال في الذهاب. السيد الخوي قال هنا أنا وافق على هذا الكلام، هذا الكلام تام، لأن كل الروايات النظر إلها كان إلمن إلى البلد، إلى قدم مسافر، قدم أهله، قدم بيته، وصل إلى بيته، جعلت المدار على البلد، ما جعلت المدار على حد الترخص، واضح؟ وعليه فإذا شرع، أنا هذا هم أكد عليه حكيته وأعيده حتى تتضح المسألة جليا، إذا شرع قبل الزوال فيجب عليه الإفطار حتى لو خرج عن حد الترخص بعد الزوال، لأن هذا مسافر قبل الزوال، واضح؟ وهكذا في العود، إذا وصل إلى حد الترخص قبل الزوال ولكنه دخل بلده أو محل إقامته ماذا؟
بعد الزوال.
أي فهذا شنو يجب عليه؟ الإفطار، ما دام دخل بعد الزوال فيجب عليه الإفطار، فيجب عليه الإفطار. وعليه فعلى رأي السيد الخوي، أي أذكر هذا الفرق حتى يتضح الفارق بين الصلاة وبين الصوم، على رأي السيد الخوي لو وصل حد الترخص قبل الزوال، واحد كان مسافر وقدم وصل إلى حد الترخص قبل الزوال وبقي فيه إلى أنصار الزوال، ما دخل البلد، بقى بحد الترخص، فهنا شو يصلي وشنو حكم الصيام؟ والجواب يصلي تمام، والصيام يجب عليه الإفطار لأن لم يدخل إلى بلده، واضح؟ بينما السيد على رأي سماحة السيد يقول يفطر ويقصر، على رأي سماحة السيد يفطر ويقصر لأنه المدار في الإياب واحد عنده في الصلاة والصيام اللي هو البلد، هذا ما وصل للبلد. وهكذا إذا وصل إلى حد الترخص بعد الزوال، مو بقى بي، لا هو وصل بعد الزوال إلى حد الترخص وأراد الصلاة، شو يصلي بعد الزوال؟ على رأي سماحة السيد يصلي قصر ويفطر، على رأي السيد الخوي شو يصلي؟ يصلي تمام ويفطر، يصلي تمام ويفطر لأنه جعل المدار في الصلاة، جعل المدار في الصلاة على حد الترخص، وهذا وصل إلى حد الترخص وأراد الصلاة فيصلي تمام. بينما على رأي بالنسبة للإفطار للصيام فيفطر باحتمال أنه لم يصل إلى بلده فيجب عليه الإفطار، واضح؟ هذا هو الفارق. قال المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه، هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز له، لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، ولهذا عندما يصل إلى آخر بيوتات البلد لما يسافر يشرع في السفر، هذا صار مسافر، فإذا قبل الزوال يفطر، إذا وصل إلى آخر البلد قبل الزوال يفطر، يعني هذا يصدق عليه سافر قبل الزوال، وإذا بعد الزوال يكمل. زين يجي هنا واحد يقول يابا زين إذا هو صدق عليه مسافر عندما وصل إلى آخر بيوتات البلد وكان سفر قبل الزوال، مو قلت يفطر؟ قل لا إيه. قل ليش ما يحق له ياكل الا ان يوصل الى حد الترخص؟ ليش ما ياكل؟ هو صار مسافر، مسافر يحق له ياكل. فهذا معناه انه ما يصير مسافر الا يوصل حد الترخص، والا لجاز له الاكل. قال له لا، هو مسافر لكن لا يجوز له الاكل. ليش؟ الدليل الخاص اللي دل على انه المسافر لا يجوز له ان يتناول المفطر الا ان يصل الى حد الترخص. فهذا مو معناه هو مو مسافر، لا هو مسافر ولكنه لا يجوز له الاكل. كما انه مسافر ولا يجوز له الصلاه قصر الا ان يصل الى حد الترخص. وكذلك هو مسافر ولا يجوز له الاكل اذا سافر قبل الزوال الا ان يصل الى حد الترخص. ليش؟ للملازمه اللي ذكرناها بين القصر والافطار وبين التمام والصيام. فحيث ان المسافر لا يجوز له الصلاه قصرا إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فكذلك لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص للملازمة اللي ذكرناها سابقا بين الإفطار والتقصير وبين الصيام والإتمام. فهذا ما دام يجب عليه الإتمام إذا لا يجوز له الإفطار. فإذا وصل إلى حد الترخص حيث يجوز بل يجب عليه التقصير، كذلك يجوز له الإفطار. واضح؟ قال نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة. هذا راح الشملة حينئذ أدلة وجوب الكفارة، فتجب عليه الكفارة. مسألة 1040 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.